وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
وسلم على الدائم اجمعين الى قيام الدين. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بالصحه. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في جواز ابداء الوجه والكفين او ثم جواز الكشف الوجه والكفين ثم جواز النظر الى الوجه والكفين. الكلام طبعا الاساس جواز النظر الى الوجه والكفين. وقلنا يعني الان كنا في الكلام في الادله على جواز النظر. قلنا ثلاثه اقوال: جواز النظر وحرمه النظر وقول بالتفصيل. جواز النظر الذي هو كثيرون قالوا به، واستعرضنا الأدلة والروايات، ولا نزال اليوم إن شاء الله بنخلص الأدلة بشكل عام. الدليل الذي وصلنا إليه في الآية القرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه يمكن هذه الآية أن يستدل بها على الجواز بس بالكيفية التالية. وليضربن بخمرهن، الخمار الخمر يعني الستر أساسي أساس اللغوي. الخمار ما يستر الرأس، والجيب هو الفتحات كما ذكرنا. والآية هي في مقام بيان ما يجب ستره. يعني الآية ليست في مقام مجرد بيان موضوع حكم موضوع معين، لأن الآية بمجملها وردت في ذلك الشاب الذي جرح وجهه، شج وجهه. والآية تستعرض ما يجوز النظر إليه وما لا يجوز النظر إليه، ما يجوز كشفه، ما يجوز إبداؤه، ما لا يجوز إبداؤه. هي الآن في مقام تحديد. لو لم تكن في مقام تحديد، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما بتنفعني. ليش؟ لأنه الجيب يجب ستره، لكن لا يعني أن المواقع الأخرى لا يجب سترها. لو كانت في مقام بيان حكم الجيب فقط، يعني وليضربن بخمورهن على جيوبهن، في عندي موضوع الذي هو الجيب، هذا يجب ستره. قد يقال أن الأمور يعني المواقع الأخرى في جسد المرأة ليس هناك تعرض لها، ليس هناك تعرض لا للوجه ولا للمنحر ولا للرقبة ولا لغير شيء. إذا لم يتعرض لها فلا دلالة في الآية لا على وجوب الستر ولا على جواز الستر الكشف. مش عم تتعرض له كليا، ليس هناك تعرض لغير الوجه لغير الجيب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن وبس. ولكن الآية لما كانت في مقام جسد ماي، لا هي مش مشكلة، جزاكم الله خيرا. الآية ليس في، قد يقال أنها في مقام بيان فقط، يعني موضوع الآية وجوب الستر الجيب، فليست متعرضة لأحكام المواقع الأخرى. ولكن نقول لما كانت الآية في صدد بيان وتحديد، لما كانت في صدد بيان وتحديد وتدل على جواز كشف الوجه. ليش؟ لأن جزاكم الله خير.
تفضل.
قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طب كان يستطيع أن يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن ومنح ورقبتهن مثلا وغير ذلك، يعني كان قادر على وجوههن، كان يستطيع أن يبين أن الخمار ليس فقط على الفتحات بل على الوجه أيضا. قد يقال بهذه الطريقة نستطيع أن نقول أن الآية ممكن أن تكون دالة أو ولو بالمفهوم، بمفهوم التحديد، بمفهوم التحديد يعني مفهوم اللقب بقرينة التحديد، يضربنا بخمورهن على جيوبهن، هنا مفهوم لقب لأن يعني الموضوع هو الجيب. كما لا تقول قلت لك لا تكرم الفاسق، هذا مفهوم لقب، لا يعني يجب إكرام غيره. مفهوم اللقب قالوا أنه من أضعف المفاهيم، صحيح ونسلم بذلك، تسلط الحكم على موضوع لا يعني أن غير الموضوع نحكم بارتفاع الحكم عنه. أكرم زيدا يعني مش معناته غير زيد، لا صحيح. فليضربن بخمورهن على جيوبهن مش معناته أن غير الجيب لا يضرب عليه، صحيح. لكن كل المفاهيم التي ذكرناها والمذكورة في علم الأصول من مفهوم الشرطي والوصفي والغاية والاستثنائي والحصري واللقبي إلى آخره، كل المفاهيم التي يمكن تصورها مع القرينة بصير دل على المفهوم والحجة فيه. هون في عندي قرينة وهو أنه في مقام التحديد هذه الآية، يعني يمكن يعني هذه وجهة نظر ممكن تكون صحيحة. الدليل السادس عشر في سورة الأحزاب، إذا حدا بلا يدنين عليهن من جلابيبهن، إذا حدا بيقرأ الآية كاملة
كل نسائك وبنات المؤمنين
قل لأزواجك
يا أيها النبي
يا أيها الرسول
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا
يذين
وكان الله غفورا رحيما.
نحن ذكرنا هذه الآية سابقا في الاستدلال على الستر بشكل عام وحرمة النظر بشكل عام إجمالا، ولا ندخل في تفاصيلها لأن ذكرنا المسألة هذه وذكرنا تفسيرات المفردات لكن هنا يمكن قال أن يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الثوب الذي هو الرداء الذي يستر من أعلى الرأس إلى القدمين من فوق لتحت. طبعا يدنين ليس معناه أن يضعن ثيابهن، أن يضعن بمعنى يجعلن يحط، يعني مش يضعن بمعنى ينزعن، لا يضعن بتجي بالمعنيين، بمعنى ينزع يضع ثيابه، بمعنى يرتدي
يعني يلبس
فالجلباب يلبس ويستر البدن بأكمله لكنه لا يستر سترا كاملا. أيام زمان كان مثل كثير، إذا بتلاحظوا كثير من السكان البداوي تلبس عباية لكن مفتوحة تبين الخير كثيرا، ما يعني بعض
الوضع فوق الخمار،
ها فوق الخمار يعني هذا فوق يعني فوق الكل رداء يستر من الرأس إلى، وعادة كان يمشوا مفتوحة من قدام. ولذلك يعني والله العالم طبعا هيك أنا صورنا طبعا، وهذا موجود، هذا التصور موجود من خلال ما نراه يعني. ولا شو بيقول القرآن؟ ماذا يقول؟ يدنين عليهن. الإدناء ليس معناه أن يلبسنا، لا، الإدناء ليس معناه أن يضعنا، لا، ليس وضعا لا لبسا ولا نزعا. الإدناء يعني تكون لابسة بس تقرب شوي، تقرب تلملم كأن عمول تلملم الجلباب، تدني عليها. لملمت الجلباب ما معناه؟ أن تحاول لملمة يعني أنه يظهر أن تستر من بدنها، لكن لا يعني أدناء الجلباب،
يعني إخفاء ظاهر من الجيب، يعني
إخفاء إخفاء بدنها، بس مش معناته أن تستر وجهها، بالعكس هتظل يعني الجلباب لا يستر الوجه، أذكر الجلباب لا يستر الوجه أبدا، الجلباب لباس تلبسه المرأة من العباية، هي الرداء
الإدناء التقليدي يعني
أصلاً. أيوة تعرف تلملم يعني تعرف على بعضه، مش هذه يمكن يقال يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني تلملم الجلباب حتى لا يتبين لا يظهر محاسن جسمها.
هذا مظهر المفاتن.
مهم هالمحاسن مفاتن الأخرين تلملم على جسدها.
أنت شد الجلباب يعني.
تقرب تلملمه. واللملمة لا تعني إنه حتى الوجه. طبعا قد يقال انه تدنين علينا من جلابي او يدين علينا من جلابي منها بتشمل حتى الوجه، طبعا ظاهرها غير ذلك، لكن لا نستطيع ان نتصل الى مرحله الدليليه على جواز كشف الوجه. قد توحي يعني في ايحاء بهالشيء، صح اشعار بان الوجه لا، لأن الوجه ما صار مساله ادناء، صار ستر. الجلباب من رأس، ولكن من جهة الاستقبال المقدم يعمل أكلام لم يضبضبه، كما الآن باللهجة العامية نقولها ضبضبه شوي، لا تلملمه، ما تكون كل شيء مفلتان. والله العالم. طيب الدليل 17 ما ذكرناه سابقا في رواية صحيح في صحيحة علي بن سويد التي ذكرناها سابقا في الوسائل، الجزء 14 الباب الأول من أبواب النكاح المحرم، الجزء الحديث الثالث، نقرأها مرة أخرى تبركا واستفادة وتعليقا. قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. يعني مسألة إعجاب النظر موجودة بالنص، مش مجرد ليس مجرد تكهن أو بالمفهوم، لا لا بالنص، يعجبني النظر إليها.
إعجاب النبي بزينب.
ها فقال يا علي، هلا هذا آخر شيء من نعرج عليه. فقال يا قال يا علي: لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق. لا بأس يعني بالنظر إليها مع الإعجاب. وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. طيب القدر متيقن من النظر هنا هو الوجه والكفين. طيب لا يمكن أن يجوز النظر إلى بقية المحاسن، والله إلى صدرها ولا كذا، مش معقول. والوجه يحرم النظر إليه، يعني يجوز النظر إلى صدرها مثلا أو إلى منحرها أو رقبتها، ولا يجوز النظر إلى وجهها. هذا وجدانا غير يعني هذا الفرض مرفوض وجدانا. فإذا فيعجب النظر إليها، قال لا بأس، يعني يجوز النظر إليها. الرواية صحيحة، وعلي بن سويد من الأجلاء، من الثقات الأجلاء، مش إنسان عادي يعني. بقي الكلام في مسألة إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الأجنبية، إلى المرأة الجميلة، عفوا يعني نص المرأة الجميلة، يعني في نص على الشيء، مش إنه يعني
محل الخطر
واضح طبعا، محل نعم
محل الخطر هو الجميلة.
مبتلى شو يعني ابتلاء؟ ذكرنا سابقا إنه في اختلاف بمعنى الابتلاء، لكن بعض الأعاظم حمل الابتلاء، الشيخ الأنصاري رحمه الله، سيد خوي أيضا تبعا له، حمل الابتلاء على أي شيء، على أنه أن صنعته تقتضي ذلك، من قبيل أن يكون صائغا.
جبناه هذيك المرة من التمار طلع.
نعم
جبناه هذيك المرة من التمار طلع.
تمار طلع فقلنا انه اول شيء مش اذا كان تمار فبيطلع صائغ، يعني تمار ليس مبتلا بالنظر للمرأة الجميلة بهالمعنى يعني، ولكن حملوا يعني حمل على ذلك. بس يقول فيعجبني النظر اليها، يعني هذه شويه بتحس انه كيف انا فوت الفوته هذه، كيف انا اجوز ذلك مع كلمه اعجاب. طب السيد الخوي رحمه الله، اقرا كلمات يعني كلمه كلام السيد الخوي هون ونعلق عليه بعد ذلك. السيد الخوي رحمه الله يقول صفحة في كتاب النكاح بالجزء 32 من تقريرات ولده صحيح متقي رحمه الله صفحة 34 أو صفحة 43 صفحة 43 يقول هكذا: إلا أنه بعد الشيط يعني الرواية واضحة صحيحة.
المجموعة
سيد الخوي رحمه الله، موسوعة الإمام الخوي، مجموعة الإمام الخوي الجزء 32 صفحة 43 43 شبه رحمه الله. إلا أنه لابد من حمل هذه الصحيحة كما هو ليس بعيد على اقتضاء عمله لذلك. بس بعض الاخوان
جميلة.
اول شيء نعم
اني مبتلى بالنظر الى المراه الجميله.
إيه؟
لو كان شغلته ليش بحط الجميله بالنظر الى المراه،
بشكل عام.
إيه؟
ومن جملتها الجميله فيعجب النظر اليها. هذيك غير الجميله بيطلعش فيها، منها مشكله ما عندوش ازمه.
مبتلى بعشر داعي الجميله يعني، كان هو مبتلى بشغلته، كان قال اني مبتلى بالنظر الى النساء
صح،
بس مبتلى بالنظر
المرأة الجميلة
يعني.
فأول في أن قلنا عنها بمبتلاء بمعنى يعني قصة نفسية يعني، وقضية، وكان مش مبتلى هو، ليس وحده، كل الرجال يحبونه هذا كمان إشكال يعني، مش هو مبتلى لحاله. كل رجل إذا كان رجلا رجوليته تقتضي أن أنه يحب النظر إلى المرأة الجميلة، كل واحد مش بس هو لحاله يعني. فلذلك بس مبتلى بمعنى انه احنا بصير عندنا، لانه مثلا مبتلى بكثره الضيوف، مثلا مبتلى بكثره النسيان، مبتلى هذه موجوده متداول، التعبير متداول. على اي حال فرحمه الله يقول: وان النظر اليها يعني على اقتضاء عملي لذلك، وان النظر اليها كان اتفاقيا بالصدفه عم يطلع فيها، بمعنى أنه يقع نظره عليها من دون قصد أو تعمد. فبيطلع بالنتيجة أن النظر السابق من دون قصد أو تعمد لا بأس به، أما النظر لأن يطلع فيها هذا فيه بأس. بس هذا خلاف ظاهر، يقول إني مبتلى بالنظر للمرأة الأجنبية فيعجبني النظر إليها، فيعجبني ف يعني في ترتب على ذلك، يعني في مرأة جميلة بتشوفها بتطلع فيها جميلة، هذه النظرة الأولى، فحب تطلع فيها مرتين وثالثة، هيك الظاهرة، هكذا الظاهر والله العالم. تخلينا نشوف لحظة. وبذلك فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام. طلع أنه باعتبار أنه يعني إذا كان الحكم المستفاد من الرواية هو النظرة الأولى السابقة من دون قصد، هذا جائز، ونحن كلامنا أين؟ لا، في النظرة المتعمدة لكن البريئة من الاستمتاع والتلذذ. يعني محل كلام أين؟ جواز النظر يعني مثلا عم بتحدث أنوية عادي، أو أنظر من هي هذه لمعرفة من هي مثلا عادي، هذا كلام محل الكلام، يعني النظر المقصود المتعمد البريء هذا محل الكلام. فإذا المرأة الأولى بعيش ما خلص خرجت عن محل الكلام طبعا، ولا تدل على جواز النظر إلى وجه المرأة، ما لها علاقة، وإلا فلا بد من رد علمها إلى أهلها. هالرواية مش قادر تطلع منها، إحنا باعتبار هذا الإشكال الكبير، معقول شخص بجلالة علي بن سويد أو الإمام عليه السلام بيقول له اطلع معلش روح تفرج على وجه المرأة، شو هالحكي هذا؟
بس
يجي
على لبنان بيمشي الحال.
بس يقعد الشعب السامي بعض المناطق بسير. وإلا فلا بد من رد علمها إلى أهلها، لأنها ليش؟ لأنها دالة على جواز النظر إليها حتى مع قصده التلذذ من الأول، فيعجبني النظر إليها. هي مرأة جميلة فيعجبني النظر إليها، هيك ظاهرها. فهيك ظاهرها، يعني يجوز النظر إلى المرأة مع تلذذ. هذا محال بالفقه، من ضرورات الفقه أنه غير سليم. فإذن هذه الرواية إما أن نؤولها نحملها على غير ظاهرها، وإما أن نرد علمها إلى أهلها. ما بعرف، مش قادر يطلع منها.
لا يكون الإعجاب مثلا بالجمال بقي في الحال،
وهذا هو في إعجاب بالجمال طبعا، كما يظهر من قوله فيعجبني النظر إليها، وهو مما لا يمكن الالتزام به، ولم يقل به أحد منا أبدا. يعني أن أنظر، أن أعرف هذه مرأة جميلة، أنظر إليها نظرة إعجاب وتلذذ ونظرة استمتاع أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، وهذا ما لا يمكن لأحد أن يقوله منا، غير أنها غير مختصة بالوجه واليدين، فتشمل الشعر أيضا وهو مقطوع البطلان، تشمل الشعر على أساس يعني هي إلا بإطلاقها أني مبتلى بالنظر إلى المرأة الأجنبية، المرأة ساعتها مش بس الشعر، يعني هو يقول بإطلاق كلمة المرأة الأجنبية تشمل الوجه واليدين والشعر أيضا، والشعر قطعا مقطوع البطلان. بس إذا كان استظهاره رحمه الله، يعني بباب بيان المطلب، استظهاره بإطلاق المرأة الجميلة، يقول ليش عم تخص بالشعر؟ حتى الذراعين، حتى الصدر، كل ما يرى منها. ونحن وجدنا احنا عمليا كان كثير من النساء الغير مستهترات شوي تلبس عباية، انا شفته بالنجف او في العراق مثلا، بعضهم طبعا ليس في ايام الخالية قد تلبس، ولكن محاسنها ظاهرة، يعني تلبس عباية، تلبس جلباب، تلبس ورداءً ومحاسنها ظاهرة، فأنت ليس بس الشعر، فقد تشمل الشعر وغير الشعر وهو مقطوع البطلان أيضا. طبعا هو صحيح مقطوع البطلان بلا شك، الشعر والمحاسن الأخرى مقطوعة لا يجوز النظر إليها ولا لا يجوز كشفها طبعا. ومما يؤيد ما ذكرناه أنه لا بد من حملها على أنه الصناعة تقتضي ذلك أو مضطر ذلك أو أن أورد علمها إلى أهلها، من لو ما يؤيد ما ذكرناه من حملها على عدم التعمد والقصد، هي ظاهرة التعمد، التعمد الظاهر، ولكن لابد من حملها على غير التعمد، إنه النظرة السابقة من دون قصد أو عمد، أن من البعيد جدا أن يفعل علي بن سويد على جلالة قدره وعظم شأنه ذلك، إنه يطلع يطلع بالنسوان قاصدا متلذذا ثم ينقله بكل صراحة للإمام عليه السلام، يعني كأنه عم يقول بكل وقاحة نعوذ بالله، وينقله بكل صراحة للإمام، يقول أنا مرأة جميلة يعجبني النظر إليها، وأنا بتطلع فيها بكل بتلذذ واستمتاع، بتطلع من علي بن سويد، يعني خلاف يعني قدره وعظمته، لا مش محال هذا. هذا ما ذكره السيد رحمه الله على ذلك. نلاحظ هنا أمرين. الأمر الأول في الرواية هي أهم شيء، هذه أهم نقطة، هل يمكن التفريق بين الاستحسان والتلذذ؟ يعني يقول يعجبني، شان إعجاب، الكلمة إعجاب شو معناتها؟
أول شيء كان خلاف الظاهر، ممكن يعني يعجب بالجمال، أول شيء يعجب بالبياض،
الظاهرها يعني أقول خلينا نفهم المفردات حتى نفهم الظاهر ما هو. كلمة إعجاب وردت في كثير من الروايات، يعني حتى موجودة بالقرآن، في بعض الآيات مثلا حتى ما ذكرنا عن زيد بن حارثة
المنافقين يعجبك قولهم
لا في بالنسبة للنساء
يعني لا تبدل بهن من أزواجهن ولو أعجبك حسنهن
ولو أعجبك حسنهن شيء طبعا. وذكرنا أن في الرواية أن أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية والرواية نص واضح وصريح والرواية صحيحة أنه عندما نظر إلى زينب بن جحش أعجبته. كلمة أعجبته موجودة في نص الرواية والرواية متنها سندها صحيح بتتذكر ذكرنا الكلام مشاك سند. فكلمة أعجاب متكررة لو مرة واحدة ما مرت كلمة أعجاب قل هذا في رواية مش معلوم صحيحة، خصوصا أن الروايات بكثير في كثير منها كما يصطلح بذلك الحر العاملي رحمه الله وغير الحر العاملي المراقي وغيره يقول في كثير منها نقلت بالمعنى. فكلمة رواية مرة نقول مرت في إحدى الروايات خو ما رأيت لا حول ولا قوة إلا بالله. تارة نقول لا الرواية وردت يعني كلمة أعجاب وردت في عدة روايات هل كلها خاطئ الروايات يعني كلها وردت هذه الكلمة بنحو الخطأ أو بنحو السهو أو صعب. فإذن لابد أن نفهم معنى الإعجاب وهل هناك فرق بين التلذذ والإعجاب. المشكلة التي يعني سيد خوي رحمه الله بين إشكالات كلها على نقطة هاي أن الإعجاب يعني تلذذ واستمتاع. بتلاحظ هلا أنا ملاحظ الوجوه يعني بعض الإخوان اللي لاحظ الخلفية الثقافية كم لها أثر اللي قاعد بجو شوي فلتان منفتح شو بتسميه سميه ولا فرق بينهما كثير بين الإعجاب والاستحسان. أنا ملاحظ التعليقات تبعيتكم يعني هناك فرق كثير. التلذذ شيء، التلذذ أمر على فكرة حتى كثير من الناس حتى غير المتدينين يستقبحونه بتقولوا بتلاحظوا حتى يعني حتى الكفار من فلان عين بيضة يعني كأنه حتى الغير المتدين حتى المتهتك صفة معيبة فلان عين بيضة بس هذا ينظر يحاول أن يتلصص ويزيد النظر ويركز النظر.
هل ليس فيها صدق يعني صح التعليق لأنه في شيء أبعد من موضوع
مو هذه ملاحظة إذا علم الله من نيتك الصدق صدق يعني تطلع فيها. هلا هنا كلام آخر أن هناك فرقا بين الإعجاب والتلذذ. إعجاب مجرد أنه والله فلان جميل كما أقول إذا نظرت إلى شجرة مثلا أو إلى منظر طبيعي والمعجب به أو نظر إلى وجه رجل من يعني أو رجل أو إلى وجه شاب مثلا والله جميل طلع فيه والله جميل الصورة. في بعض الطرق الصوفية يستحق كان ينظر إلى الوجه إلى الرجل الجميل الغلام الجميل إن الله جميل يحب الجمال. فخلق يعني خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. هذا من كلمة لعله بعض هذه الصوفية لعل عمر خيام أو غيره أو شيء جميل جدا. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. النظر للجميل والتعبير عن الجمال ما رش مسألة من طبيعة البشر الفطرة البشرية
لا تلازم
لكن
مش مزبوط هالكلام.
انتوا لاحظوا شوفوا كل واحد وخلفيته النفسية يعني بعضهم لا أعجاب مجرد استحسان يعني تلذذ يعني استمتاع يعني شهوة يعني إلى آخره. هذا محال
لا مش
تخل بعضهم يقول لا بعضهم يقول لا وهم أيضا موجودون بيننا وبين ظهرانينا أنه عايشين بجو لا. لذلك أنا إحنا أقول أن المجتهد قد يتأثر في استنباطاته بالبيئة التي حوله يعني بعضهم يعني في فهم الرواية وفهم النص والتفاعل معه بتأثر. يعني هذا مشي لا لا يمكن إنكاره، هذا أمر لا يمكن إنكاره، بتأثر في فهم النص. ذلك النقطة الأولى، خلنا نقول يعني لاحظ أمرين، هل يمكن التفريق بين الاستحسان والتلذذ؟ هذه واحدة. وإذا فرقنا بينهما،
أنا باللغة أكيد في تفريق.
وليد نحن شو بدك رأينا الشخصي؟ هو
باللغة
بالأصل في تفريق، يعني هو نحن نشوف
ما هنا لذلك ليش مش رأي نحاول أن نشوف في فرق أو في تلازم بينهما،
في تلازم أو في
أو لا. هذا أولا. الثاني أن السؤال عن حكم شرعي،
هذا إشكال تاني.
إيه، هل ينافي جلالة قدر واحد عم يسأل حكم شرعي أنه أنا أستحسن النظر، هل ينافي جلالة قدر السائل؟
مش سأل عن حاله، كان سأل أنا هناك. إيه؟ وقال أنه النظر إلى المرأة
بل أنا هناك. إيه؟ يعني أنا بيصير معي هيك. شيء اللي بدي أقوله أنه أو يعني النقطة التي ذكرها سلفي رحمه الله في بعض الروايات أن بعض الأصحاب كان يفعل بعض مثلاً بعض أصحاب الأمة
رحمه الفرضية، يعني
بعض الأصحاب
يعني تقول كثيرا ما تقول الأسئلة كذلك فرضية لا نفرض يعني،
ولكن إني مبتلى من نرى النرى
ولو صدق ولو كان يعني
إني مبتلى فرضية لا على فالسؤال عن حكم شرعي مهما كان لا ينافي جلالة السائل، خصوصا أن كثير من الأحكام لم تكن واضحة. بعد في كثير من الأحكام الأئمة سلام الله عليهم من وظائف الإمامة إكمال بيان الأحكام. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم 23 سنة في البعثة في الرسالة، 13 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة، صحيح؟ 23 سنة كان يبين الأحكام، لكنها لم تكن كافية لبيان جميع الأحكام. ولذلك مثلا الشافعي كان يقول لولا علي لما عرفنا أحكام البغاة. يعني صارت قصة البغي في البصرة والجمل ومعاوية، يعني حرب صفين. طب هذه ما أحكامها؟ ما أحكام البغاة من حيث السبي، من حيث الغنائم، من حيث جواز الأسر قاتل الآخرة، كان عندك حرب. يقول الشافعي لولا علي ما عرفنا أحكام البغاة. هذا نص واضح على أن أحكام البغاة لم تكن مبينة سابقا، لأن ما في محل ابتلاء.
ما كان في مورد
بالضبط، وتصار في مورد بينت. ولذلك الإمامة من أهم وظائفها استمرار في بيان التفاصيل، تفاصيل الأحكام الشرعية، تكملة البيان الأحكام الشرعية. فقد يكون هذا عنده أن النظرة الثانية التي فيها استحسان ليست قبيحة عقلائيا على فكرة، حتى نقول أن في قبح عقلائي لذلك لا يمكن السؤال عنها. يعني واحد يسأل هل الكذب حرام؟ ما له معنى السؤال، هذا قبيح. هل السرقة حلال؟ هل التعدي حلال؟ وما له معنى هذا السؤال، لا معنى له. أما النظر المستحسن الذي هو ليس عبارة عن تلصص وليس عبارة عن استمتاع وتلذذ، مجرد استحسان بسيط في البداية، ليس من الفطرة البشرية قبحه. ما في عنا، ما في قبح بشري، يعني ليس هناك حكم عقلائي بالقبح، لذلك يمكن السؤال عنه عادي إنه هذا حلال أو حرام، يمكن السؤال عنه، لا مانع من ذلك.
يعني
سيد الخوي بنى أنه حرام، لذلك يخالف ها، ولذلك هو بنى أساسا أن هذا استمتاع وتلذذ، وبأن الضرورات الفقهية التي لا يمكن أن يقول بها فقيه بغيرها فقيه أنها حرام، بذلك بنى كل رفض الرواية أو تأويل الرواية على أساس أنه النظرة الاستحسانية حرام. نقول لا، إذا تأمنا معنى الاستحسان ممكن، ولا ينافي، يعني إذا قلنا الاستحسان يختلف عن الاستمتاع وهو ليس خلاف الفطرة البشرية، هذا بدي أقول النقطة المهمة اللي بدي أقولها، إنه مرة عم يسأل عن شيء قبيح عقلائيا، يعني يحكم العقلاء بقبحه مثل السرقة والكذب، مرة لا عن شيء لا يحكم العقلاء بقبحه، بالعكس كثير من الناس الصوفيين كذا بتلاقي انه لا يستحسن النظر لوجه الحسن او الاستماع للصوت الحسن. العقلاء لا يحكمون بالقبح. هذا يمكن السؤال حينئذ عن حكمه الشرعي، يمكن السؤال عن حكمه الشرعي، شو المشكله؟ ولا تنافي جلاله قدر السائل ابدا. ولذلك هذه الروايه يمكن اخذها دليلا على جواز النظر، لكن نظرة الاستحسانية دون التلذذية والاستمتاعية. يبقى شيء، هل فرق بين الاستحسان والاستمتاع؟ هذا بحث ورأيكم الشريف في ذلك، انتوا شو بتقولوا؟ لكن انا شخصيا ارى ان هناك فرقا بين، لا تلازم بينهما، وفرقا بين، نعم، اذا 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 كمل بنية غير صادقة بيوصل للشهوي والتلذذ، بيوصل حين الذي، ولذلك قال ولا بأس عليك وإياك ما علم الله من نيتك الصدق، ما علم الله من نيتك الصدق، يعني أنت مش ناوي أنك تدخل كثير في المغارب حتى توصل للشهوة والآخرين، لا، عندما تصل للشهوة واقف يعني
قف. عفوا، النظرة بريد الزنا كما يقول
ها. النظرة تساهم من سهام إبليس
يحمل على
إرشاد، هي قد تصل، لذلك هي لا بأس إذا ما علم الله من يدك الصدق وإياك والزنا، المحرم هو الزنا، ما توصل لها المرحلة هاي، والله العالم. فبيطلع بالنتيجة أن الرواية يمكن أن استدلال بها على إذا فصلنا وفرقنا بين الاستحسان والتلذذ، يمكن استدلال بها على جواز النظر بالغير الشخص. الرواية الأخيرة التي ذكرها ذكرناها سابقا، رواية زرعة عن سماعة التي ذكرناها سابقا أيضا، تقدم ذكرها في الروايات الدالة في الإجمال على حرمة النظر، عندما قال، تعرف القصة، أنه في جارية وجارية، وكانت هذه الجارية جميلة جدا، فقال له عند جاره تعرض لرؤيتها، وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. تعرض لرؤيتها، كلمة تعرض يعني اجعل نفسك في معرض الرؤية، وكلما رأيتها، طبعا تعرض ليس بمعنى الأمر الوجوبي، بمعنى الإباحة، بمعنى الإباحة، تعرض صح فعل الأمر صيغة افعل، لكن بمعنى الإباحة، المراد من الإباحة، وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. هذه الرواية التي أعرض عنها الأصحاب وذكرها في الكافي في النوادر، قلنا شيء عن النوادر سابقا إذا تذكروا، وعملنا بحث عن موضوع النوادر، وقال تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل، وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. الآن قصة طويلة، كلمة أشاهد في تعرض لرؤيتها يعني إباحة الرؤية. طب إباحة الرؤية وين؟ وليست كل بمعنى إذا لابس تماما جلباب مش طالع من أمر شيء من شيء، ما بيعمل شيء. فإباحة النظر، نظر المستحسن كان يعجبه النظر إليها، يعني يا ناس بذلك. هلا هذا النظر في فرق، يعني كله بيصير الروايات، هناك فرق بين الاستحسان والتلذذ والشهوة أو لا. إذا قلنا لا فرق بينهما، هذه الروايات علمها عند خالقها، عند علمها إلى أهلها، مش قادرين نطلع منها. بس إذا قلنا فرق بينهما، كما هو بتصور العالم كله الآن يفرق بينهما، وهي بترجع يمكن لحد كبير للخلفية الثقافية الموجودة عند كل واحد منا، إذا فرقنا بينهما حينئذ نقول أن الاستحسان له حكم يختلف عن حكم التلذذ والاستمتاع والشهوة، والله العالم. فتكون هذه الرواية أيضا دليلا على جواز النظر إلى الوجه من دون شهوة، لكن مع مجرد استحسان بالجمال. إذا فرقنا بين الاستحسان، وكرر المسألة يعني محور الكلام الروايات التفريق بين الاستحسان والتلذذ، هالنقطة هذه إذا فرقنا بينهما كل الروايات بتصير سهلة وبتصير واضحة ورؤية واضحة وتدل على الجواز وشرحها واضح وبيانها واضح وظهورها واضح، ما في مشكلة. إذا قلنا أن الاستحسان هو نفسه يعني نظر بشهوة، ساعتها بتنقع في 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 مشكلة كبيرة، ساعتها نقع في مشكلة، ولذلك نرد علمها إلى أهلها صحيح، ساعتها ما في يعني. إذا هديك مبتلى من نظر المرأة الأجنبية يعني مبتلى بالعمل، طيب هذه الرواية الثانية زرعة عن سماعة وكلاهما واقفي، يعني، ولكن الرواية معتبرة يعني إجمالا لا بأس باعتبارها، يعني ليست بقوة سند صحيحة علي بن زويد كسند، لكن أقل قوة لكنها معتبرة بالنتيجة. ومشكلة الاستحسان والعجاب موجودة، نفس المشكلة تماما موجودة. فهذا محور الكلام كله حول هذه النقطة، نفرق بين الاستحسان والتلذذ والاستمتاع أو لا. إذا فرقنا حينئذ الروايات تأتي بسياق واضح، وإلا يرد علمها إلى أهلها صحيح. إلى هنا نكون انتهينا من أدلة الجواز. وطبعا الجواز بيأتي من آخر شيء، يعني إذا لو تم أن هذه الأدلة لم تتم أبدا، لو فرضنا ما تمت، شو بنعمل؟ نصل إلى أصل اللفظي. عندي أصل لفظي لا يجوز النظر إلى المرأة كليا. إحنا بالأفراد وصلنا، لكن بالمواقع لم نصل إلى ذلك. فبتجي نصل لمرحلة الأصل العملي. الأصل العملي البراءة، كل شيء لك حلال. إذن تحريم النظر يحتاج إلى دليل، مع عدم ومع عدم الدليل شك في التكليف نقول يجوز النظر حينئذ. يعني أصل البراءة يقتضي جواز النظر. إذا لم تتم أدلة المانعين، راح نشوف إن شاء الله عز وجل المانع من الرؤية، من يعني الذي يحرم. إذا لم تتم أدلة التحريم فالأصل البراءة، فالدليل الأخير هو أصل البراءة آخر شيء. لأن هذه كما ذكرنا في الشبهة الحكمية ودي بركز عليها كثير، نبحث علم فعلمي فأصل لفظي فأصل عمل، هذه شبهة حكمية، حكم مش واضح. فإذا لم نصل إلى دليل علمي وما في أصل لفظي، نصل إلى الأصل العملي. الأصل العملي في هذه المسألة هو البراءة. نقطة أخيرة بحيث بذكر لا بأس فيها إصليا، بتلاحظوا بعض المدرسين يبدأ بالأول بتأسيس الأصل ثم يذكر الأدلة. أنا أخالف هذه النظرية في المنهجية، ولا جيبوا الأدلة ثم انت بعدين تجي الاصل.
هذا منهج السبب واحد، منهج النائيني والذي باب الاصل عندك شيء الاصل،
فليه بترجع للاول شيء الاصل. ولكن هذه ولكن ذكر غدا ان شاء الله بذكر المساله هذه مهمه شويه، يعني بتذكروني فيها ان اي اولى ان نذكر نبدا بتاسيس الاصل او الاولى نبدا بالادله ثم الاصل نبينه.
ما هو ما شاء الله أصل الله، لأن لم تجيبه أصلا
من النصوص
خلاص.